بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بعض دروس الخلاف بصدد استعراض تام لروايات ما عنونه السيد البرجردي على الله مقامه الشريف في كتاب جامع أحاديث الشيعة بعنوان باب حجية أخبار الثقات، حيث استقرأ ما يمكن استقراؤه من روايات ترتبط بهذا البحث ولو بنحو من الأنحاء، فجمع في هذا الباب كل ما يرتبط بنقل الحديث، بالحث على تدوين الحديث، بالإرجاع إلى كتب بعينها أو محدثين بأعيانهم، أو ما سئل فيه عن الثقات وحجية أخبارهم، أو ما ابتدأ الإمام به بالكلام. وكنا بصدد استعراض هذه الطوائف التي خلطت في داخل الباب المذكور، حتى ننظر أنه هل يتسنى لنا تحصيل تواتر ولو إجمالي على حجية مطلق خبر الثقة أم لا. على أي حال، وصل بنا الحديث في البحث السابق إلى مجموعة من الروايات تتحدث عن من حفظ على أمتي أو من أمتي 40 حديثا، وقد تقدمت نماذج منها، نكتفي بما تقدم. الحديث 84 يرويه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده الذي هو للأسف غير معتبر عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، وقد ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: قال ابن مارد شخص لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار جدك أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: يا ابن مارد، من زار جدي عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة، إلى أن قال: يا ابن ماجد اكتب هذا الحديث، هنا محل الشاهد، بماء الذهب. ولا شك أن الأمر بكتابة الحديث والحث على كتابة الحديث والاحتفاظ بكتب الحديث فيه منقولات وروايات عديدة. فقد يقال بأن الفائدة من رواية الحديث وكتابته هي وصوله للأجيال اللاحقة والعمل به، وهذا أمر لا شك فيه. وقد يقال بأن هذا يفيد حجية هذا المنقول، وإلا لكان النقل لغوا. جوابه صار واضح، حيث مر نظيره مرارا في الآيات وفي الروايات السابقة، من أن إشاعة الحديث في حد نفسها أمر مطلوب، خصوصا في القضايا التي فيها رجحان وموافقة للإحتياط وموافقة للاعتبار، فضلا عن أن انتشار الحديث بكثرة قد يوصل الحد إلى حالات الاستفاضة والاطمئنان، إن لم نقل التواتر لهذه المضامين، فهو أعم من دعوى الحجية التعبدية. عموما، هذه المضامين رويت في كتب متعددة عديدة، نقرأ أيضا بعضها نحن الآن. الرواية 85 في مشكاة الأنوار للطبرسي الصدق للطبرسي صاحب مجمع البيان عن أبي بصير مع حذف الإسناد للأسف، قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال ما يمنعكم من الكتاب، إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا، إنه خرج من عندي رهط من أهل البصرة سألوني عن أشياء فكتبوها، يعني من تسألون اكتبوا حتى لا تضيع فتكون الاستفادة منها خاصة فقط بكم، وأنتم أيضا بعد مضي شيء من الوقت تنسون. هذا واضح أنه لا يدل على حجية تعبدية، يدل على لزوم حفظ الحديث، وهذا أمر جيد في حد نفسه. أيضا 86 من كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير نفس مضمون الرواية. 87 بصائر الدرجات للصفار يقول حدثنا علي بن إسماعيل عن موسى بن طلحة عن حمزة بن عبد المطلب بن عبد الله الجعفي، مجاهيل دولة، قال دخلت على الرضا عليه السلام ومعي صحيفة أو قرطاس فيه عن جعفر أن عليه السلام أن الدنيا مثلت لصا أو مثلت لصاحب هذا الأمر في مثل فلقة الجوزة، قال يا حمزة ذا والله حق فانقلوه إلى أديم. إلى أديم، الأديم هو الجلد الذي كانوا يكتبون عليه، يعني اكتبوه احتفظوا به. جيد، هذا نوع من أنواع الأمر بحفظ الحديث. أيضا عن أبي الحسن الثالث من كتاب الصفار البصائر قال كتبت في ظهر قرطاس أن الدنيا، يعني حمزة بن عبد الله الجعفري يقول، ممثلة للإمام كفلقة الجوزة، فدفعته إلى أبي الحسن وقلت عليه السلام جعلت فداك إن أصحابنا رووا حديثا ما أنكرته غير عني أحببت أن أسمعه منك. قال فنظر فيه ثم طواه حتى ظننت أنه قد شق عليه، ثم قال هو حق فحوله في أديم، يعني اكتبه في جلد، ها، أدوم وأحفظ بلا شك. قلت في الرضا عليه السلام، عفوا، عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق الرواية من عوالي الآلي عن عمرو بن شعيب عن أبيه، السند ضعيف. أولا ما يعلم من عوالي الآلي إلى حماد كيف وصلت الرواية، من أي مصدر أصلي أخذت، ثم بعض هؤلاء مجاهيل لا أقل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، هؤلاء شيء مجاهيل. قال قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك، قال نعم. قلت في الرضا والغضب، قال نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا الحق. جيد، يعني كل ما أسمع منك أكتب يا رسول الله، جيد، لا أقل كتابة تكون فائدتها أني فيما بعد أتذكرها أو تصل إلى من يعتقد بأنها صادرة عن الرسول فيعمل بها صلى الله عليه وآله وسلم. عموما هل الروايات والنمط واضح أنه لا يدل على حجية كل رواية رواية بمفردها، غاية هناك يدل على رجحان قوي وشديد لحفظ الحديث وكتابته والتحفظ عليه حتى يستفيد منه سامعه وكاتبه والمنتقل إليه. لكن كيفية الاستفادة، هل هو حجة مطلقا أم ليس حجة إلا في حال حصول الاطمئنان واليقين؟ الرواية أجنبية عن هذه الجهة. عندنا بعض الروايات أيضا 3-4 روايات بها المضمون، أن الإمام قال له اكتب فأخذت الدوات وكتب. في بعض الحالات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أمر بتقييده، تقييد الحديث، قال وما تقييده السائل؟ قال كتابته. نترك بعد عدة نماذج من الروايات على المضمون، واضح حجمها وواضح إلى أي شيء ترمي هذه الروايات، وهي لا ربط لها بما نحن بصدده من الحجية التعبدية لكل رواية رواية إذا كان راويها من الثقات.
حتى وصل الحد بالسيد رضوان الله تعالى عليه أنه تمسك في هذا الباب برواية أن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، أو أنه يوزن مع دماء الشهداء فيرجح مداد العلماء على دماء، مع أن هذا أجنبي أصلا عن خفوف عنوان تقييد الحديث. هذا نوع طبعا وصنف من أصناف ما يصرح فيه مداد العلماء بلا شك ولا غير، إلا أن الرواية غير واردة في خصوص الحديث كما هو واضح. على أي حال، الرواية 94 عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث فيه عدة مجاهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا فيما بينه وبين النار، وأعطاه الله تعالى تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا 7 مرات. واضح هذا على أي حال، هذا هم مربوط بنحو من الألحاد بقيل العلم. محمد بن إسماعيل بن بزيع الكافي يروي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك، يزيد بن عبد الملك في مشكل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء وذكرا لأحاديثنا، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم بها رشدتم أو رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها وللتم وهلكتم، فخذوا بها وأنا بنياتكم زعيم. جيد، خذوا بأحاديثنا، ما قال كيف نأخذ بها، حيث يثبت أنها أحاديث. متى يثبت؟ تعبدا وجدانا. الرواية منصف التعرض أصلا، بصدد التحادث. واضح أن كثير من الحديث أهل البيت موافقة للقرآن بشكل واضح، موافقة للذوق السليم، كثيرا ما يحصل اطمئنان وثوق قطع جزم بأن الرواية مروية عن الإمام عليه السلام، خصوصا إذا كان الراوي سمعها مباشرة من الإمام وهو من كبار المتقين أو الأجلاء أو الورعين كما هو الحال في زمن الأئمة عليهم السلام وأصحابهم. رواية بنفس المضمون أيضا عن الكافي: تذاكروا عن الإمام عليه السلام تصل تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإن الحديث جلاء القلوب، إن القلوب لتلين كما يلين السيف وجلاؤها الحديث. أصلا هذه ما مربوطة بالحديث، حديث ما بينه، ما قال حدثوا أحاديثنا، شو طلاقا وتحدثوا فإن الحديث جلاء القلوب، إن القلوب لترين كما يلين السيف وجلاؤها الحديث. الحديث هنا الحديث فيما بينكم، أنا أقدر أن أصل الاتيان بهذه الرواية هنا خطأ لأنها أجنبية عن الحديث بالمعنى الذي نبحث عنه. الكلام إذا كان بيني وبينك مباعدا، أن في جلستنا في تكاشفنا في كلامنا مع بعضنا تمحى كثير من الأمور التي يكون الإنسان قد بنى أموره عليها تجاه أخيه المؤمن، وهذا أمر واضح نحسه بالوجدان ونعرفه، هذا ما مربوط بالحديث عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. فالرواية أجنبية بالكامل، أجنبية بالكامل عن هذا البحث الذي نحن بصدده. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن مسكان عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت: أي والله إنا لا نخلو ونتحدث ونقول ما شئنا. فقال: أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن، أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، وإنكم على دين الله ودين ملائكته، فأعينوا بورع واجتهاد. هذه الرواية السابقة، ما قلت تتحدثون بأحاديثنا، طبيعي أحاديث دينية تجري، بس مو هذا في خصوص الحديث. هذه الرواية تجلسون وتتحدثون كأنه أخذ بعنوان حديث وتحدث ويتحدث. وهذا في تقديري إنما دخل إلى الباب لا من السيد رضوان الله تعالى عليه، بل كان السيد قد أعد الخطة لتصنيف الكتاب، وتلامذته أو بعضهم هم الذين تولوا جمع هذه الأحاديث، والظاهر أنه حصل سهو من بعضهم عندما رأى كلمة حديث وتتحدثون، فأودع مثل هذه الروايات في هذا الباب. على أي حال، الرواية 98 عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول، يعني الرجل جميل يقول سمعت أبا عبد الله يقول: المؤمنون خدموا بعضهم لبعض. قلت: وكيف يكونون خدما بعضهم لبعض؟ قال: يفيد بعضهم بعضا. خب يفيد بعضهم بعضا بأي شيء؟ الظاهر أنه تمسك بإطلاق الحديث، بنقل الحديث، يعني مما يفيد بعضهم بعضا به نقل الحديث، إلا أن الرواية أيضا غير واردة في الحديث. غريب وضح الروايات في الباب، أجنبية لأنها يعني على أي حال. الرواية 99 علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أحمد بن محمد بن خالد عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله قال: قال أمير إذا حدثتم بحديثا فأسندوا. هذه واضحة. إلى الذي حدثكم، فإن كان حقا فلكم، وإن كان كذبا فعليه. طبعا ليس المراد ما احتمل البعض الإسناد إلى الإمام عليه السلام بقرينة زين الرواية. ما معقول أن يكون إسنادا إلى الإمام مباشرة، يعني إذا حدثت بحديث قول من اللي حدثك يا إمام. واضح أنه ليس المراد هذا، لأنه إن كان حقا فلكم، وإن كان كذبا فعليه. أما إذا ما أسندته فأنت تتحمل مسؤولية تبعه. على أي حال، أيضا عن الكافي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله: قول الله جل ثناؤه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه. جيد هذا، لكن متى يجب القبول منه؟ وراجح لكل من سمع من الإمام أن يتحدث بما سمع، لكن هل يجب علينا أن نقبل أو لا؟ الحديث ليس بقرار وجوب القبول أو عدم وجوب القبول. الرواية أيضا عن الاختصاص المنسوب للمفيد رحمه الله نفس الرواية تقريبا في تفسير الآية، ورواية أخرى أيضا عن الكافي عن أبي بصير أيضا نفس الرواية: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيضا فسرت بأنهم إذا سمعوا الحديث نقلوا لم يزيدوا فيه ولم ينقصوه. أيضا عن محمد بن مسلم في الكافي قال: قلت لأبي عبد الله: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص فيه، يعني ما أقدر أنقله بالدقة كما هو. قال: إن كنت تريد معاني فلا بأس. هذا بعد بداية طائفة جديدة من الروايات عنوانها نقل الحديث بالمعنى. عندنا روايات تتحدث عن نقل الحديث بالمعنى، كتابة ما كانت بهذه البساطة وبهذه السهولة خصوصا في الأوائل. وعلى هذا الأساس سنجد روايات ابتداء الإمام يجيز نقل الحديث بالمعنى، بعض الروايات بعض الرواة يجيز ينقلون والإمام يحدد لهم ضوابط يقول لا تغيروا في المعنى وقف. وهذا ما يسمى بنقل الحديث بالمعنى، وهو جائز عندنا بإجماع علمائنا بلا شك ولا ريب. من هذه الروايات هالرواية: محمد بن يحيى عن محمد بن حسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن محمد بن مسلم سند صحيح قال: قلت لأبي عبد الله: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال: إن كنت تريد معاني فلا بأس، يعني تغير حرف مكان حرف وتحفظ نفس المعنى لا بأس به. عنه يعني عن محمد بن يحيى في الكافي عن محمد بن حسين عن ابن سنان محمد يعني عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله: المشكلة في محمد بن سنان. قال: قلت لأبي عبد الله: إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويك كما سمعته منك فلا يجيء. قال: فتعمد ذلك. قلت: لا فتتعمد ذلك. قلت: لا فتعمد يعني فتتعمد ذلك. قلت: لا. فقال: تريد المعاني؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس، ماكو مشكلة ما دام ما تغير المعنى، تريد نفس المعنى لكن ما تحفظ نص ألفاظي، تنقل مضمون ما قلته لك جيد. لكن هذا طبعا يسبب مشكلة عند أصحاب الفهم القاصر، يعني الذين لا يصل إلى مراد الكلام. أيضا عن ابن طاووس بإسناده إلى الفيض بن المختار أو غيره رفعه. بعد ما خذ داعي السند. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فلعلي لا أروي كما سمعته. فقال إذا أصبت الصلب يعني المعنى صلب الحديث بيت القصيد فلا بأس، إنما هو بمنزلة تعالى وهلم واقعد واشرب. لأنهم يدون المعنى يعني يقول الإمام عليه الصلاة والسلام هو أعلم بمقصود. رواية أخرى أيضا مرفوعة ليس لها سند دقيق، قال أبو عبد الله عليه السلام إياكم والكذب المفترع. قيل له عليه السلام وما الكذب المفترع؟ قال أن يحدثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الذي لم يحدثك به. تدليس تدليس، هذا كذب لأنه افترع الإمام، لأنك ما كذب أنت في أصل الحديث، حدثك زرارة تقول حدثني فلان فلان مو زرارة، فأصل الحديث صحيح ليس كذبا على الإمام لكنه كذب على الراوي الذي حدثك وعلى الراوي الذي لم يحدثك، لأن الذي حدثك قلت لم يحدثني حدثني فلان، والذي هو فلان لم يحدثك وقلت حدثني. أيضا رواية أخرى سمعت أبا جعفر عليه السلام يسأل عن مسألة، ما هي؟ قال وهيب بن حفص كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال يا أبا محمد إن أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق، فهل عندك فيه رواية؟ فقال نعم، سألت أبا جعفر عن هذه المسألة عليه السلام ولم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا، ما تصور أحد يسألني، أنا سأل الإمام لك تصورت هذه المسألة تبقى كاملة عندي ما أحد يأخذها يطلبها، لكن الحمد لله جاء طالبها. فقلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك، الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه، فقال قد أجزأت عنه ولو كنت أنا لأعرتها. يعني هو مجزئ له ما دفع كأنه دفع الزكاة. أحسنت، أني أنا أحب لهذا الإنسان أن يزكي مرة ثانية يدفع الزكاة مرة ثانية. طبعا بس هذا ما يعمل به الرواية على إطلاقها، لأن نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد غير جائز، والذي نقله هو الذي يكون قد عرضها للضياع. على أي حال إحنا ما نريد نستفيد منها الحكم الشرعي النهائي، غاية ما هنالك. شنو ربط الرواية بمطلبنا؟ ربط الرواية أني سألت الإمام عن حديث وبقي عندكم، ما في حشية بهالكلام. أبو بصير هو يقول لفلان، مو الإمام يقول اعمل بهذه الرواية كيفما كان ولو رواها أي شخص. التفت للمغزى؟ فالرواية ما فيها دلالة أصلا. يعني محاول السيد أبو طلاب رحمة الله عليه وعلى من توفي ابنهم أن يجمعوا أي شيء يرتبط الموضوع من قريب أو بعيد. قال دفع إلي شهاب بن عبد الرب دراهم من الزكاة أقسمه، فأتيته يوما فسألني هل قسمتها؟ فقلت لا، فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة، فطرحت ما كان بقي من الدراهم وكنت مغضبا، فقال لي ارجع حتى أحدثك بشيء سمعته من جعفر بن محمد عليه السلام. فرجعت فقال قلت لأبي عبد الله إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها. قال نعم. قال لا بأس بذلك، أما إنه أحد المعطين هذا الذي يقسمها. قال صالح، فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسمتها. وشيء الإمام هذا يقول الإمام قال لي كذا، ما يعرض بحجية الحديث أو عدم حجية الحديث. محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عمن ذكره عن أبي جميلة عمن ذكره بعد وبعض أصحابنا وعن أبي جميل البصري هذا هو المفضل بالصالح. قال كنت مع يونس ببغداد، فبينما أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس، فرأيته قد اغتم لذلك حتى زادت الشمس، فقلت له ألا تصلي يا أبا محمد؟ فقال ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأرسل هذا الخبر من ثوبي. قال قلت له هذا رأيك أو شيء ترويه؟ قال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصابك ثوبك فاغسله. السند فيه ضعف طبعا غاية ما هنالك. سألت عن هذا الحديث، فهذا يونس ده يعمل بحديث منه هشام، الحديث قد يوجب أعلى درجات الاطمئنان، مو اطمئنان. هشام بن الحكم سأل الإمام الصادق مباشرة، ويونس أخذه مباشرة من هشام. أين هذا عن حجية مطلق الثقة؟ خبر الثقة قد تكون حالة خاصة أيضا ليونس، وهي اطمئنانه التام الحجة، وهذا لا كلام في حجية، الكلام عن حجية مطلق الرواية محمد بن أبي أميس. لكن لا يخفى عليك أن جمع الروايات كلها يوجب وضوح أن العمل بالروايات من صاحب عن صاحب للأئمة كان شائعا في عصره الأئمة عليهم السلام، وأنهم كانوا يعملون، ما كانوا ينتظرون تواتر بالمعنى الدقيق للكلمة حتى يعملوا، كانوا يعملون بهذه الروايات ولو مع عدم وجود أي تواتر. على أي حال الروايات ما تفيدنا فائدة كبيرة إلا في أصل ثبوت أن جو التحديث والحديث والعمل بالحديث كان شائعا في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا أمر واضح عندنا لا كلام فيه. أيضا روى إبراهيم بن هاشم أن محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازا، فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل 10,000 درهم، فباع دارا له كان يسكنها ب10,000، وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال ما هذا؟ قال هذا مالك الذي لك علي. قال ورثته أو ورثته؟ قال لا. قال وهيب أو وهب لك؟ قال لا. قال فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال لا. قال فما هو؟ قال بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني. قال محمد بن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله أنه قال لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، يعني هذا من مستثنيات الدين للمفلس، ارفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم. عجيب موقف. هذه بعد النكبة التي ابتلي بها ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه. خب على أي حال حدثني ذريح المحارب، خب حدث النفس احتمال أنه صادق من الإمام كافي، ثم لعل ابن أبي عمير وثق وثوقا تاما بأنه عن الإمام عليه السلام. على أي حال الرواية الأخرى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال إذا أتيت الحسين عليه السلام فما تقول؟ قلت أشياء أسمعها من رواة الحديث ممن سمع من أبيك. قال لا بأس، هذا مو حجية، هذا ليس حجية، هذا واضح أنه تشبث بما ينقل عن الإمام من ألفاظ في زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام، وهذا راجع في حد نفسه سواء كان صحيح 100% أو مجرد منسوب نسبه إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا محمد بن يعقوب في الكافي عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوات، محمد بن زياد هو ابن أبي عمر، عن رفاعة عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها، ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها، ثم تزوجها زوجها الأول، أيحدم ذلك الطلاق الأول؟ قال نعم، يعني ما يوجب التحريم في الثالثة لأنها تزوجت بعد واحد ثاني. قال ابن سماعة وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف. قال ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب، فقال له سمعت في هذا شيئا، فقال أرويه، فقال رواية رفاعة، فقال إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت سمعت في هذا شيئا؟ فقال لا، هذا مما رزق الله عز وجل من الرأي. قال ابن صناعة وليس نأخذ بقول ابن بكير، فإن الرواية إذا كان بينهما زوج صار عند قياس مثلا أن مجرد البينونة كافية، سواء تزوجها شخص آخر أو لم يتزوجها. هذه مسألة الطلاق الشهيرة المعروفة التي خالف فيها ابن بكير مشهور الطائفة. عموما هالرواية أيضا لا تفيدنا شيئا في مقام بحثنا، سوى أن الحديث كان شائع بين الأصحاب، كانوا يعملون بالحديث عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. روايات تفيدنا شيخنا لا أرى بعد في الباب روايات، باقي في 10 روايات لكن كلها على الميزان، ماكو رواية تفيدنا فائدة واضحة. جاء عن الإمام كذا أو نقل لي عن الإمام كذا أن أفعل كذا لأنه روي لي عن الإمام كذا، فالروايات التي تتحدث عن قضايا خارجية لا تثبت في حد نفسها ماذا؟ حجية تعبدية. نكون بهذا قد استقرأنا حوالي 130 رواية، 130 رواية كلها رأيت أنه ليس منها إلا بعض الروايات الخاصة التي ترتبط بشكل مباشر بالحديث، وأن أهم رواية هي رواية العمري وابنه ثقتان. عندنا بعض الروايات المؤيدة لها، رواية في يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذوا عنه معالم ديني، وكل هذه الروايات واحدة في الثقة الذي ينقل مباشرة عن الإمام عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى أن الثقة الذي ينقل مباشرة قيمته مطابقة كلامه للواقع واحتمال مطابقة كلامه للواقع أقوى بكثير من نقل الخبر معا وفارط وبعد الشقة وبعد الزمان. فهذا لم يثبت لنا في الحقيقة الذي أريد أن أنتهي إليه شيخنا، أن هذه الرواية ما تثبت لنا مضمون تعبدي صحيح. نعم ثبت لدينا من هذا الباب على طوله أن الحديث كان متداول بين الأئمة، يكتبون أصحاب الأئمة، ينقلون، يتحادثون. إذا سئل أحدهم عن عمل يعمله يقول حدثني به فلان عن الإمام الصادق، فلان عن الإمام الباقر، فلان عن الإمام الكاظم، أو أنا سألت الإمام الكاظم، أو كتاب فلان عرض على الإمام فأمضاه، وهكذا. كل هذه قضايا خارجية لا تبين حدود وقيود ما يعمل به من الروايات. والذي أنتهي إليه طبعا باقي عندنا روايات أخرى من نمط آخر ما رح أتعرض لها، وهي الروايات الواردة في خصوص حالة التعارض، وقد ننبه عليها غدا، قد ننبه عليها على مضمونها أنه أعمل بأوفقهما بأورعهما بأتقاهما إلى آخره. واردة الروايات أيضا إما أكثرها ضعيفة السند، والمعتبر منها كمقبولة عمر الحنظلة واردة في حال حجية بعد الفراغ عن حجية كل واحدة من الروايتين، وأن المقام مقام العلاج في حال التنافي، أما أنه متى تكون كل رواية في حد نفسها حجة أيضا أجنبي. الذي يتحصل لدينا شيخنا من كل هذه الروايات هو أنه لم نعثر على شيء يدل على حجية خبر مطلق التحدث، ما عندنا شيء. وعليه فلا شك ولا ريب في أن ما ننتهي إليه في النهاية والنتيجة النهائية هي أنه لم يثبت لدينا أن السنة أسست لنا مسلكا خاصا في العمل بالروايات، فلا بد لنا من التماس دليل آخر يدل على حجية الروايات. فلا آيات الكتاب الكريم ولا أحاديث الأئمة النبي والأئمة الظاهرين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام دلت على أن شيئا من الأخبار نحن متعبدون من العمل به، فلا بد لنا من أن نستدل بالسنة غير القولية حتى ننظر إلى أي شيء تصدي بنا هذه السنة غير القولية، وهي تتمثل في السيرة والإجماع، في السيرة والإجماع
علنا نصل إلى شيء منها. المهم الذي أؤكد عليه أنه لا من آيات الكتاب الكريم ولا من أحاديث الأئمة الطاهرين أمكننا أن ننتهي إلى حجية شيء من الروايات على وجه الخصوص تعبدان. هذا ما وصلنا إليه إلى هنا، وهو مطلب مهم جدا. نكتفي بهذا المقدار فعلا إلى أن نأتي للحديث ولتتمته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.